صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. القرآن الكريم في تحديد لعلائق المجتمع يقسم علائق المجتمع إلى أقسام. يعني افرض أنا وأنت وأي إنسان آخر موجودين بالمجتمع، احنا قطعا نتصل بغيرنا، اكو عندنا اتصال بالناس. هذا اتصالنا بالناس بسبب من الأسباب، يو مثلا أنا اتصل ويا واحد أخوي أو ابن عمي أو قريبي، فسبب اتصالي به هو عبارة عن النسب، بيني وبينه نسب، اتصل بي واتصل بي. يو لا، انا اتصل بواحد مو بالنسب وانما اتصل بي بالدين. يعني مثلا واحد يعيش في اوروبا وبصفة فوق من عنده فد واحد مسلم اخر يعيش بنفس المنطقة، تلقى المسلم يلتقي مع المسلم، يعني يرب إلى مثل ما نقول احنا العقيدة الجرة إلى الدفعة إلى توحد بينهما العقيدة. يو لا، ولا فرد واحد لا اكو صلة بيني، لا عقيدة بيني وبينه ولا اكو صلة رحم، يعني ما عندي قرابة. كل ما في الامر هو انسان وانا انسان واكو اتحاد بين ميولي وميوله، يعني هو عنده ميول انسانية وانا عندي ميول انسانية، واثنين نلتقي بدافع من الميول. فعلائق المجتمع تقوم على هالأصناف الثلاثة. زين، هنا القرآن الكريم لما يقول وإلى عاد أخاهم هودا، طيب شنو الأخوة اللي تربط بين عاد وبين هود؟ ها؟ يعني عاد المفروض قبيلة وهود نبي، ذولاك كفار وهذا مسلم، شنو وجه الأخوة؟ يعني كيف نتصور الأخوة اللي القرآن الكريم يثبتها لهود عليه السلام مع عاد، والحال ذولا ناس كفرة وهذا مسلم نبي ويحمل رسالة سماء وهؤلاء ناس مشركون، كيف نتصور معنى الإخاء؟ هنا بطبيعة الحال المقصود به الإخاء بالنسب، نبه لي، يعني لأنه هو من قبيلتكم، من قبيلة عاد، في الواقع هو من قبيلة عاد، وإذا كان من قبيلة عاد فعبر عنا بأنه أخ لهم لأنه ينتسب معهم إلى قبيلة واحدة، أي أخوة نسب ليس إلا. هذه الأخوة أخوة النسب. قد واحد يشكل إشكال ثاني، يقول القرآن الكريم ما يعتبر أخوة العلاقة النسب، ما يرتب عليها أثر، يرتب الأثر بالدرجة الأولى على علاقة العقيدة. ما يرتب الأثر على علاقة النسب. احنا نعرف منهج القرآن الكريم علاقة النسب ما يعيرها اهتمام اطلاقا. كيف؟ يعني مثلا يقول بالنسبة الى ابي لهب: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، الى اخره. زين، اذا القرآن ما يرتب علاقة على موضوع نسب، يعني من هالناحية اهمية ما يرتب. يقول هذا موضوع النسب يجي بعدين. اكو يمكن في جوانب معينة الاسلام يرتب اثار على النسب في مقام التكافل في محيط الاسرة، يعني اذا اراد يحدد النفقات الواجبة او يحدد صلة الارحام يعتمد على الانساب، والا الانساب ما تعمل، ما تلعب دور مهم في الفكر الاسلامي. اللي يلعب دور مهم بالفكر الاسلامي العقيدة، نبه لي، العقيدة والعقيدة فقط، لان العقيدة هي اللي تقرب البعيد وتبعد القريب. قد تلقى اخوك يصير بعيد عنك بسبب العقيدة، وقد تلقى واحد بعيد عنك لكن يصبح اخا لك بسبب العقيدة، اذا جمعت وياك العقيدة. ولذلك القرآن الكريم يقول: قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح او عمل غير صالح. ينفي قرابة ابن نوح، يقول له مو من اهلك، يعني مو يكفي ان تحذر من صلبك حتى تعتبر من اهلك، مو مجرد التحذر من الصلب انت تعتبر من اهلك، لا ابدا. قال اذا ما يشاركك بعقيدتك يشاركك بمبدأك. ولذلك فالاسلام نسب، نبه لي زين، الاسلام نسب. في اي مكان من الامكنة يظلم الاسلام ينبغي ان يهب المسلمون لنجدته، نبه. في اي مكان من الامكنة يعتدى على الاسلام يتعين على المسلمين ان يعرفوا بانهم عضو واحد، اذا وقع الضرب على جزء منهم وقع على الجزء الاخر. في نفس الوقت الاسلام حيثما ينتصر الفرد المسلم يتلع عنقه، يتلع جيده، المسلم الواقع يفتخر اذا شاف مكان انتصر به الاسلام، ويألم اذا شاف في مكان يتعرض به الاسلام الى ضيق او خطر. فعدو الاسلام عدو لكل مسلم، وصديق الاسلام صديق لكل مسلم، نبه. إذن على هذا يقوم الفكر الاسلامي. فكر الاسلامي يقوم على اساس الترابط بالعقيدة. ولذلك تلقى القرآن الكريم في هذا الجانب جدا يؤكد على موضوع العقيدة ويطرد كل مؤثر عدا هذا المؤثر. شايف؟ اضرب لك مثل. صار فتح مكة، لما صار فتح مكة النبي صلى الله عليه وآله امر مناديه فنادى: من القى سلاحه فهو آمن، من دخل دار ابي سفيان فهو آمن. زين، من دخل البيت فهو آمن. جماعة اللي بالشوارع قاموا يلقون أسلحتهم، فمن جملتهم جماعة لبوا أسلحتهم وإجوا إلى دار أم هاني رضوان الله عليها. أم هاني أخت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كأن هذول هم أصدقاء لزوجها هبيرة المخزومي أبو جعدة. جعدة ابن أخت الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، اللي انطى بيته للإمام علي لما نزل بالكوفة. الإمام علي من نجل بالكوفة ما اشترى له بيت، اكو قطعة أرض أخذها استعارها من ابن أخته جعدة ابن هبيرة، وسوى داير مدايرها بواري وحصر، حطر كائز مال جريد النخل وسوى بواري وحصر. زين، وقعد كان إذا قام يضرب السقف برأسه. هذا البيت كان لجعدة ابن هبيرة مو الإمام سلام الله عليه، وهو اللي صلى بالناس لما انضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال امروا جعدة فليصلي بالناس. الخلاصة هبيرة باعتباره زوج أخت الإمام علي عليه السلام، زوج أماني وإلى أصدقاء من دول المشركين قبل أن يسلمون، فأجوا ويا للبيت قالوا هذا بيت نأمن به، أولا هاي بيت عم النبي وأخت علي ابن أبي طالب ومكان اللوذ بي الى ان تنتهي المعركة. تقول ام هاني: لم البث ان دخل علي رجل مدجج بالسلاح لا ترى منه الا حدقته، ما يبين من عنده الا عيونه، تقول دخل قال اخرجي من اويت يا امهاني. قالت له يا هذا انا بنت عم رسول الله، انا بنت ابي طالب، انا اخت علي ابن ابي طالب، فذولا مو انا اويتهم، هم اجوا باعتبار النبي قال من القى سلاحه فهو امن ودخلوا الى بيتي، وانا لحقني ذمام، يعني احنا ناس لحقني ذمام، ذمام عرب، ناس احنا عندنا القواعد، وما اقدر انا اطلعهم لان ذولا دخلوا اووا الى بيتي، مو انا جايبتهم. قال اخرجي من اويت والا ملأت منهم السيف. اتجيرين المشركين على رسول الله؟ بطبيعة الحال امام علي هذه اخته، يعني بيت اخته بيته، في نفس الوقت ذولا استعملوا الرخصة اللي اعطاها النبي، لكن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لشدة حسه المرهب وإيمانه أبى أن يدخل أن يدنس قدم مشرك بيت أخته. قالها هذولا أنت تؤوين جيرين على المسلمين وذولا ناس مشركين يدخلون إلى البيت؟ يقول السيد ابن طاووس جعلوا يذرقون منه كما تذرق الحبارة. فبالفعل طلعهم، ما خلهم يعني هججهم من البيت. قالت والله لأشكونك إلى النبي، وفعلا اجت الى النبي غضبانه وبعينها دمع تبكي. طبت قالت له يا رسول الله طب علي فارس مدجج بالسلاح، ولزمت النبي من ايده قامت تكلمه. يقول النبي لما امسكت يدي اخذت بنفسي، نفسي انقطع بعد ما قدرت نفس، يقول لما امسكت يدي. فلذلك قال النبي كلمته الشهيره لو ولد ابو طالب الناس كلهم لولدهم شجعانا. بهالمناسبه قالها الكلمه، تقول اخذ بنفسي، النبي يقول اخذت بنفسي. تقول له يا رسول الله رجل طبع علي مدجج لا يرى منه الا حدقتاه وسوى بي هالشكل وطلع هؤلاء اللي استجاروا بي. قالها وما عرفتيه يا ام هاني؟ قالت لا. قال هو اخوك علي بن ابي طالب. فقالت هذا انت وتصنع بي هذا الصنع، انت اخوي والشكل تسوي؟ قال بلى، انت تجيرين تخلين تدخلين هالمشركين الى البيت. طبيعي رأي، موقف واضح من أن الإسلام كتلة واحدة، يعني ماكو حل وسط. نبه لي زين، واحد إما أن يكون مع الإسلام والمسلمين وإما أن يكون مع أعداء الإسلام، حل وسط ماكو. تنبه لي، يعني ما ممكن واحد يؤمن بالله ويوالي أعداء الله، ولا ممكن واحد يؤمن بالإسلام ويتستر على أعداء الإسلام أو يدعم أعداء الإسلام بشكل وبآخر. الإسلام يعطي هالموقف الحدي. نبه لي زين، وفي واقع الأمر اعتادوا المسلمين، يعني الترابط اللي موجود عندهم، إذا أصاب الواحد منهم ألم عشان إن شاء الله يكون بعيد عنهم بالبلدان، بعيد عنهم بالمكان، بعيد عنهم بالتفكير، بعيد عنهم بنمط الثقافة. افرض مسلم حبشي ومسلم بأوروبا، هذا إذا الواقع إذا حن أو أن أو بكى يجب أن يكون هناك تجاوب. أنت تتصور التاريخ إيش قد يحفظ للمعتصم، يحفظ للمعتصم هالمكانة الفخمة، لأن المعتصم قالوا له أكو امرأة في عموريا، امرأة ضربها واحد من الروم على يدها صاحت وامع صماء، فتصور المعتصم أنها تستنجد به، فجهز جيشا كبيرا، افتتح عمورية وجاب ذاك الرجل اللي جلدها على معصمها وقطعه إربا إربا أمامها. زين، لأنه سمع صوت امرأة مسلمة. الواقع يريد الإسلام هاللون من التعاضد، هاللون من التكاتف. لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله. نبه لي زين، الواقع حل وسط ماكو ابدا. زين، هذا الموضوع ان شاء الله راح انا اتناوله الليله بصوره خاصه، بشكل يعني بشيء شويه اوسع اكثر بالعباسيه ان شاء الله الساعه 8:30 اتناوله بصوره، واكو لي حوله ملاحظات، لان هالايام اكو فرد مجاميع تزايد باسم الاسلام، جاي تبيع بالخالي بلاش، تبيع كلام مشبوهة، هي مو فوق مستوى الشبهات، هي تحت مستوى الشبهات، انا اعرفها جيدا، لكن جاي زايد هالايام زين، وان شاء الله اتناول الموضوع بصوره مفصله واحاول اشباع. احنا يجب ان نكون بمستوى المسؤوليه، لن نكون بمستوى تهريج. زين، الحقيقه ان هذا الموضوع بالذات موضوع الانتماء الاسلامي على اساس من الفكر والعقيده من اوضح السمات في تاريخ الاسلام. طيب، فالقران الكريم لما يقول والى عاد اخاهم هودا، شو يقصد بالاخوه هنا؟ طبعا الاخوه على اساس العقيده، على اساس النسب، العفو، على اساس العقيده الاخوه امتن. فاذا اشكل واحد وقال شلون القران من نايل يقول والى عاد اخاهم هودا وناك يقول للنوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، هذا الموقف يبرهن على ان الاسلام يعتبر الاخوه قائمه على اساس العقيده، والموقف الاول يبرهن على ان الاخوه قائمه على اساس النسب. هذا مو تناقض؟ لا مو تناقض. تعرف شنو السبب ليش القران الكريم عبر عن هذا التعبير وهناك عبر هذا التعبير؟ القران عندما قال والى عاد اخاهم هودا اراد ان يقنع قريش، كان قريش مع اعتقادهم ان النبي من عندهم وان اخوهم وان ابنهم، ما كانوا يتصورون انه تنزل عليه رساله، ما كانوا يتصورون انه يكون محل لائق للنبوه. اجى القران الكريم قال لهم لا، بالعكس، ترى كل الشعوب اللي قبلكم القبائل طلعوا منهم انبياء، ثمود طلع منهم صالح، عاد طلع منهم هود، نوح طلع من قومه، شعيب طلع من اعمامه. يعني انتوا ليش تستغربون ان يكون واحد من عندكم نبي؟ شنو وجه الاستغراب؟ شنو؟ مو هذولا ما كانوا يتصورون ان الانسان يصلح لحمل رساله، وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق؟ شنو شلون النبي وشلون ياكل ويمشي بالسوق؟ يعني النبي ما لازم ياكل وما يمكن يمشي بالسوق، ليش يعني؟ ها، هذول يتصورون ان النبي لازم يكون شكل خاص، لازم يكون مثلا الى طعام معين، لازم يكون ما يمشي بالاسواق، لازم يكون ما يتزوج، لازم عندهم فرد تصورات خاطئه جدا عن النبوه. النبي قال لهم لا، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، يعني الي حاجات البشر، كل ما في الامر انا وسيط بين السماء والارض، يعني انا مو اختلف عن جنس البشر، لا ابدا. هاي منين اجت النظره للعرب؟ هاي النظره اجت من مجاوريهم، من بعض الشعوب اللي احتكوا بها، اليونانيين او الرومانيين او الفرس. نعم، هذولاك كانوا يعتبرون ان ملوكهم من جنس غير جنس الناس، يعني ان الدم الملوكي دم خاص، او الدم دم الحاكم دم خاص. هذا لا، الاسلام اجى لا، اعتبر الناس سواسية، كلهم لآدم وآدم من تراب. يعني هالنظرية هاي الخاطئة فندها. زين، ارجع الان الى الآية، والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اكو نقطة الفت نظرك الها، ترى حتى الشعوب اللي سبقتنا مو كانت تجحد وجود الله، تتنبه لي، ما اظن اكو شعب يجحد وجود الله، اكو افراد على مستوى افراد تمام، يعني على نحو الايجاب الجزئي مثل ما يقولون العلماء، يعني مو كل الشعب بكله يجحد وجود الله، مستحيل. لكن ايش كانوا هذولا؟ كانوا يعتقدون ان الله ليس بواحد، يعني اكو فرد شيء يعبدوه يقربهم الى الله. عبادتهم لبعض الاشياء مو على اساس جحودهم لله، وانما على اساس ان هؤلاء الذين يعبدونهم راح يقربوهم الى الله. فكانوا مرة يعبدون الصنم على اساس ان شريك لله، ومرة يعبدوا على اساس ان ابن لله، ومرة يعبدوا على اساس ان مساعد لله، والا ما ينفون وجود الله. تدري ليش؟ لسبب. السبب شوي التفت لزين، الانسان من ينولد ويا قانون السببية بشكل طبيعي. شنو هو قانون السببية؟ قانون السببية اي حركة تصير الانسان يقول الها سبب، ماكو شيء بدون سبب. مطر يوقع للارض الها سبب، نبه لي زين. اشعة شمس تجي الها سبب، ما يجري الها سبب، طعام اكله ما صار وحده، هذا الها سبب، بدون سبب ما اجى. كل شيء يحدث بالكون، نبه لي، سواء كان فكري او كان حركي او كان ظاهرة من ظواهر الطبيعة، كلها ترجع الى اسباب. انا فكرة مثلا، يعني افرض الان عندي دينارين صار بنائي اشتري بيهن، افرض قميص، هناك تغير رأيي، بدال ما اشتري قميص اشتري مثلا بيهن حذاء جل الله سمعين. زين، شنو اللي خلى رأيي يتغير؟ اكو سبب، لازم اكو سبب، بدون سبب ما يصير، ما ممكن. كذلك انا من امشي اكو سبب لمشي، من اكل اكو سبب لاكلي، من اتكلم اكو سبب لكلامي. قانون السببية كل واحد يشعر به، حتى الطفل ينولد مع الانسان قانون السببية. فقانون السببية يحتم على الناس ان تؤمن بان المجتمع ما صار وحده، بان العالم ما صار وحده، لا بد له من اله، من مكون. لكن يختلفون في هذا الاله. هنا تلقى واحد يتصور ان الله عز وجل، واحد يتصور ان الله شجرة، واحد يتصور ان الله في جسم حيوان، واحد يتصور ان الله عز وجل بالانواء الجوية، واحد يتصور ان الله بالكواكب. هاي اكو عبارة اقرب لك بها المعنى اكثر. الفقهاء لما يجون للنية، يعني ما نقول احنا العبادة بدون نية باطلة، لابد من نية. لما يجون يقولون الى النية، الانسان لما يريد يتوضى مثلا لازم يستحضر النية، او لما يصلي لازم يستحضر النية. النية يعني شنو؟ انا جاي اصلي علما، جاي اصلي الظهر مثلا، او اصلي العصر، زين، جاي اصلي الصبح مثلا. هاي النية لابد من عدها، ونية القربة ايضا انويها، احدد الوقت وانويها قربة الى الله تعالى. يقولون ما ممكن واحد يتحرك حركة بدون نية، لو نكلف واحد ان يصلي بدون نية هذا تكليف بالمحال. ليش تكليف بالمحال؟ لان هو ما يتحرك الا بدافع النية. انا ما اقوم للوضوء الا وانا بنفسي قاصد اني رايح اصلي، اصلي يوم الصبح يوم العصر يوم الظهر. اصلا النية امر قهري، يعني لو اريد نكلف الانسان بترك النية نكلفه بالمستحيل. نبه. كذلك لو نريد نكلف انسان بأن يترك الشعور بوجود مسبب للكون نكلف هذا المستحيل، ما ممكن. ولذلك ما تلقى واحد يعتقد أن الكون صار بغير سبب، لكن يختلف بالسبب. تعرف السبب شنو؟ مثلا واحد يتصور الكون سواه صنم، واحد يتصور الكون سوته الكواكب، واحد يتصور الكون سواه الله عز وجل. نبالجين، فكل واحد عنده صورة للإله خاصة بذهنه، وإلا ماكو واحد يجحد وجود للخالق، يعني يقول اله بالمرة ما اكو، ما يمكن، الا افراد، افراد سخفاء ذولا. والا العالم حتى ذولا، شوف اللي حتى الان شعين، شعين يجون يقولون ان العالم العلة اللي بيه المادة، شيء الاجلي اللي كون العالم هو المادة. المادة لما يجون لها يحددوها، شوف بعض المؤلفات الماركسية لما تحدد المادة، يعني يطون المادة نفس الاوصاف اللي احنا نطيها لله عز وجل. شايف شلون احنا نطي الله عز وجل اوصافهم، هالاوصاف يطوها للماده، بس ما يسموها الله، يسموها ماده. نبه لي. والا الواقع ما اكو واحد يعتقد ان الكون صار صدفه. العلم اليوم ينفي منطق الصدفه، في واقع الامر منطق الصدفه ينفيه العلم. ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، راسا الانسان ينتقل ذهنه الى ان خالق الكون هو الله. طيب، إذن الآية تقول قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنتوا هاي الآلهة اللي تعبدوها خطأ، ترى هاي مو آلهة. إن أنتم إلا مفترون، يعني أنتوا لما تقولون هذه آلهة تساعد الله هذا افتراء. من بعد المقدمة عن الآية أرجع إلى موضوع شوي يهمني. قلت لك أن الإسلام يحدد مرة العلاقة على أساس العقيدة، تحديد العلاقة على أساس العقيدة هو الأساس بالفكر الإسلامي. زين، إجا أبو فراس الحمداني رضوان الله عليه. أبو فراس يقولون طب فد يوم من الأيام على مجلس بعض الخلفاء العباسيين، قعد بمجلس سمع يتحدث يقول بماذا يفخر علينا بنو فاطمة؟ أيفخرون علينا بفاطمة وفاطمة امرأة؟ ثم جعل يشتم فاطمة الزهراء. فعلا كانوا أرذال دول العباسيين بالواقع، يعني ما عندهم حفظ للجميل، يعني كانوا فرد ناس ما تسميهم، يعني رجولة ما عندهم في الواقع. الخلاصة انفعل هذا أبو فراس، انفعل، قام متأثر جدا، طلع فكر شلون ينتقم لفاطمة سلام الله عليها، بأي طريقة. لازم يخطط للانتقام بأي معنى، شلون يخطط له؟ يقولون المؤرخين جمع بني حمدان الموجودين ببغداد، جمعهم، بعضهم يقول 400 وبعضهم يقول 4000، نبه لي 4000 اللي أكثر رواية يقول 4000، سلحهم كلهم، أخذوا سيوفهم. أكو عرض للجيش، يعرضون الجيش، هذا يريد يعرض الجيش من الأتراك، المعسكر الجندي الخاص، عرضوا للجيش. طيب لما صار العرض وعرض الجيش، اجا ابو فراس شيفة بيده وطب وين ما بين بني حمدان، عقدوا له السيوف مثل السوق هكذا، وقام يمشي تحت ظلال السيوف، مشى ببسط الجيش وذولا وراء 4000 الى ان توسط قلب الجيش، حطوا له فرد شيء مرتفع وصعد، انشد قصيدته الشافية، الحق مهتظم والدين مخترم وفي آل رسول الله منقسم، يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم، تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم، إلى أن وصل إلى موضع الشاهد، التفت للشاهد هذا، قال هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم، أأنتم آله فيما ترون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم، كم غدرة لكم بالدين واضحة وكم دم لرسول الله عندكم. زين شو يقولهم؟ أنتم تصورون نفسكم أبناء عم رسول الله وتفتخرون على الناس أنكم أبناء عم رسول الله، والحال أنتم بريئين من هالقرابة، هاي القرابة ما تقرب، هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما إذا أقصت الأخلاق والشيم. إذا الأخلاق والشيم تبعد، إذا ماكو اتحاد بالميول، ماكو اتحاد بالفكرة، ماكو تقارب بالرأي، أنتم بعداء. القرابة ما للدم واللحم، ما إلها ذاك الأثر، القرابة الفكرية هي الأساس. انتوا تدعون انكم ابناء عم النبي وانتم ابرأ الناس عن النبي، نبه لي الفكرة هاي اللي اجت بها الآية الكريمة. ابو فراس يقول هيهات لا قربت قربا ولا رحم يوما اذا اقصت الاخلاق والشيم. ضرب مثل، قال كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم. سلمان رجل يبتعد عن النبي ومو من جنس النبي، نعم، لكن أصبح من أهل البيت بحكم عقيدته وميوله واتحاده بالآراء والفكر مع أهل البيت، حتى قال النبي سلمان منا أهل البيت، وحتى قال الشاعر قيل لي هل مدحت سلمان يوما قلت مدح النبي يغنيه عنا، هل يزيد المديح من قال فيه سيد المرسلين سلمان منا. زين في حين نوح يقول القرآن يقول له يا نوح إنه ليس من أهلك، انه عمل غير صالح او عمل غير صالح. لا انا الواقع شوية احب اختم بالامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وضعت المقدمة التمهيدية لهالهدف. الامام سلام الله عليه طبعا ذولا يدعون انه ابناء عم والشكل واهل واسرة، تصور هذا، ما اتصور انا اعدائهم يعني بني امية، انت اذا استثنيت ما جرى على بني امية ايام السفاح، من بعد ذلك بني أمية ترفهوا في ظل العباسيين اللي ظل من عندهم، ما تعرضوا إلى ضغط بقد ما تعرضوا العلويين. شايف بني أمية قاموا العباسيين يعطفون عليهم ودنهم إلى بيوتهم، طيب، وفي نفس الوقت رفعوا الضغط عنهم، لكن وين توجه الضغط؟ توجه إلى آل علي بن أبي طالب. يحج الرشيد ذيك السنة وإجا إلى قبر النبي، وقف أمام قبر النبي يريد يفتخر، مد صوته، رفع صوته ومده مفتخرا ونادى السلام عليك يا ابن العم. الإمام جاي يزور عند قبر النبي، جاي يصيح السلام عليك يا أبا. الرشيد صور أن الإمام يتحدى، جاي يصيح يا أبا يعني أنا أقرب منك. فورا أوعج إلى الجلاوزة، قبضوا على الإمام سلام الله عليه وألقوه في محمل وأغلقوا عليه المحمل وسير إلى البصرة. حبس بالبصرة عند عيسى بن موسى. طيب عيسى ابن موسى يقول كنت اشرف على الامام بحبسه، اسمع من يفرغ من الصلاة يصيح الهي اني كثيرا ما كنت اسألك ان تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، فلك الحمد اللهم على آلائك ونعمائك. اضطر هذا عيسى ابن موسى ان يكتب للرشيد، كتب له اما بعد فابعث الى هذا العبد الصالح من يتسلمه مني، والا خليت سراحة لاني ما اطلعت عليه بليل او نهار الا ووجدته قائما وقاعدا وراكعا وساجدا يدعو الله في فتاك رقبته من النار. قال له هذا انا ما استطيع حبسه، ما استطيع ان اسجنه. الرشيد لمس من كتابة هذا الرجل ان عنده عطف على الامام، خاف من عنده، فامر بنقل الامام، وفعلا نقلوه للامام، جابوه من هالسجن سجن البصرة الى سجن القنطرة. سجن القنطرة سجن اكشر، سجن القنطرة المؤرخين يبالغون به، يعني هذا السجن كانت اكو به وسائل من الارهاب مروعة، يعني ابسط هالوسائل المطابق الحديدية، المطابق في داخلها رؤوس مسامير محددة ويحطون الانسان ما بينها ويهرس دمه بلحمه بعظمه، فضائع. اكو كان الامام يشاهد احوال المسجونين، اكو عبارة للشيخ المجلسي يقول كان الامام يتأذى باحوال المسجونين، يعني اكثر من اذيته باحوال السجن مما يسمع من الالام. وظل الامام بهالسجن هذا مدة طويلة، ونقله من هالسجن مباشرة جابوه الى سجن الفضل ابن الربيع، هذا اللي يقول عنه احمد بن عبد الله القزويني، يقول طبيت عليا كان الوقت صائف دنيا صيف، قال لي يا احمد قلت بلى، قال انظر في صحن الدار ماذا ترى، يقول نظرت قلت له والله اشوف لي ثوب مطروح على الارض، قال لي لا حقق النظر زين، يقول نظرت قلت ارى رجلا ساجدا، قال ويحك اتعرف من هذا، قلت لا، قال هذا من رهبان بني هاشم، هذا الامام موسى بن جعفر. قال لي هذا الرجل يصل صلاة الليل يوصلها بصلاة الصبح، ثم يسجد سجدة لا يرفع رأسه حتى تزول الشمس، يصير وقت الظهر، يقوم يصلي الظهر ويصلي العصر ويسجد سجدة لا يرفع رأسه حتى تغرب الشمس، يقوم إلى الصلاة ثم يفطر على قليل من الخبز واللحم، إذا فرغ من الإفطار عاود صلاته. قال لي هذا أنا بأي ذنب أحبسه، بأي ذنب أسجنه؟ وفعلا بقي الإمام سلام الله عليه مدة بهذا السجن، ونقل من سجن الفضل ابن الربيع إلى سجن الفضل ابن يحيى البرمكي، وظل مدة في سجن الفضل ابن يحيى، ثم نقل إلى سجن السندي ابن شاهك. وكان الإمام في هذا السجن يعيش بطامورة لا يعرف فيها الليل من النهار، بحيث كان الإمام يصلي على أصوات السجانين، يعني السجانين يوقفوا له ويقولوا له صار وقت صلاة العصر صلي، صار وقت صلاة الصبح صلي، لأنه لا يميز الليل من النهار، في ظلام تحت الأرض في المطبق وهو ألعن السجون. يقول علي بن سويد دخلت على الإمام بعد أن استعملت مختلف الوسائل اللي قدرت أصل إليه، يقول لما وقع بصره علي قال لي مكانك يا ابن سويد حتى يأتوك بشمعة، يقول ظلمة ما أشوف، قال لي انتظر حتى يجيبوا لك شمعة، يقول السجان جاب لي شمعة أخذ يضيء للطريق، وصلت وجدت الإمام قد افترش رداءه أو عباءته واتجه إلى القبلة وهو يصلي، أشوف يمرخ خده على أرض المحراب ومستقبل القبلة، صلى طويلا، لما فرغ أدار وجهه إلي رحب بي، قلت سيدي والله لقد ضاقت صدورنا، متى يكون الفرج؟ قال لي ابن سويد الفرج قريب، قلت متى؟ قال الموعد يوم الجمعة ضحا على الجسر ببغداد. يقول علي خرجت وانا لا اكاد تحملني قدماي، اقبلت اطرق ابواب اخواني بابا بابا وبشرهم بان الامام سيخرج والموعد يوم الجمعة ضحى. يقول
بينما نحن واقفون في ساعة الموعد ننتظر مجيء الإمام، وإذا بجنازة يحملها أربعة من السجانين أقبلوا بها طرحوها على الجسر ببغداد.
مجيء الجنازة وإخراجها وتوقع الناس إلى طلعة الإمام أوجد دوي بالمنطقة. سليمان عند قصر مطل على دجلة يلتفت إلى غلامه يقول له أشوف على الجسر اجتماع غير طبيعي غير عادي، ويحك اذهب انظر ما الخبر وجيب لنا الخبر. ذهب الغلام ورجع قال له سيدي يقولون واحد ميت بالسجن ومطلعين جنازته من السجن حطيها على الجسر. قال ويحك ما اكثر من يموت، ما اكثر من يموت بالسجن ولا يلتفت اليه احد، روح اسأل ابن من لمن ينتمي.
ذهب الغلام ورجع قال مولاي يقولون على الجسر موسى بن جعفر بن محمد.
لما سمع ذلك قال ويحك موسى على الجسر، التفت الى غلمانه قال ويحكم بادروا اليهم خذوا الجنازة من ايديهم ان مانعوكم اضربوهم خرقوا عليهم سوادهم.
اقبلوا واخذوا الجنازة وضعوها في مفرق اربع الطرق نودي عليها بعكس النداء الاول الا من اراد ان يحضر جنازة الطيب ابن الطيب.
حملت جنازة الامام وسليمان من ورائها مشقوق الجيب حافي حاسر الى ان اوصلوه الى مقبرة قريش ودفن ووري في قبره.
ووقفت الحوراء زينب ظهيرة عاشورة صاحت ويحكم اما لهذا المشجع من عشيرة اما فيكم مسلم يواري هذا الغريب. تعالوا لابنكم غسلوا الجبن وياكم تجيبوا معززكم جعلي أشعبتوا ملقا على التر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.